إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري ومسلم وكذلك أهل السير ومنهم الإمام الواقدي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد قد أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا يقال له مدعم، فكان يرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بعون الله تعالى بالأحداث السابقة. هذه الخطبة لا زلنا في أواخر أحداث غزوة خيبر، وهذه القصة لا ارتباط لها في غزوة خيبر، إنما لها تعلق بغزوة خيبر، لذلك جعلناها في ختام غزوة خيبر بفضل الله. هذه القصة يقول فيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه خيبر وغنم أموال اليهود وفتح حصونهم، طبعا قسم الأموال عليه الصلاة والسلام على أصحابه المجاهدين اللي كانوا معه، ثم بعد ذلك انصرف، لم يرجع إلى المدينة، إنما تابع غزوه وفتحه إلى شمال خيبر في وادي اسمه وادي القرى، الآن يمكن يسمى وادي الجزل الآن بهالأيام. هذا الوادي بعيد شوي عن خيبر باتجاه الشام، وكان هو عبارة عن مجموعة من القرى الصغيرة في وادي، فسمي وادي القرى. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى لمحاصرة أهله، لأنهم كانوا يتآمرون على الإسلام والمسلمين. القصة يقول فيها أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي معه عبد، يعني أهدي إليه، أهداه إليه أحد الصحابة لما كان النبي في المدينة، رجع من صلح الحديبية، إجا جماعة من الأعراب أو من العرب أسلموا، على رأسهم رفاعة بن زيد، فأسلموا وجعله النبي عليه الصلاة والسلام على قومه أميرا. فهذا الصحابي رفاعة بن زيد أهدى للنبي عبدا عليه الصلاة والسلام، هذا العبد اسمه مدعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذه معه في غزوته إلى خيبر، يعني بين إسلامه وبين غزوة خيبر ما في يمكن أسبوعين أو شهر، أو شهر تقريبا أخذه معه عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يفعل هذا العبد؟ كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه، كان يرحل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما معنى يرحل له؟ كان النبي إذا أراد أن يركب على الناقة أو الخيل، فتعلمون كان العرب يضعون شيئا مثل مقعد جلدي على ظهر الناقة أو ظهر الخيل حتى يستريح الراكب عليه، فهذا اسم الترحيل، إن كان يحمل الرحل إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام ويضعه على الأرض، وإذا أراد النبي أن يركب عليه الصلاة والسلام يضع الرحل ويرتبه حتى يركب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كانت خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. نتابع الحديث، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فلما نزلنا بوادي القرى انتهينا إلى يهود وقدم إليها ناس من العرب. يكون لما وصلنا إلى وادي القرى، عبارة عن مجموعة من القرى مجتمعة في وادي، يقول كان يسكنها اليهود، ومعهم بعض العرب الذين كانوا يجاورون اليهود في السكنة. انتهينا إلى يهود وقدم إليها بعض العرب. يقول: فبينما كان مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استقبلتنا يهود بالرمي حين نزلنا ولم نكن على تعبية، فيقبل سهم عائر فيصيب مدعما فيقتله. ما معنى هذا الكلام إخوة الإسلام؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى وادي القرى كان أغلب أهلها من اليهود، فيها بعض العرب. يقول: أراد أن يعسكر في مكان، وجد مكانا واسعا أراد أن يعسكر فيه هو والصحابة معه. فالصحابة ما كانوا مستعدين الآن للقتال، الآن عم يزبطوا غراضهم، ينزلوا غراضهم، يعملوا خيام، يرتبوا أمورهم. فهن وعم يرتبوا أمورهم، ينزلوا يرتبوا الأحوال، فوجئوا بأن اليهود بدأوا يرمونهم بالسهام، ما كانوا مستعدين. فكان هذا العبد مدعم يحط الرحلة النبي عليه الصلاة ينزله ويرتبه، فجاءه سهم عائر، أي سهم طائش لا يدرى من أي من الذي أطلقه، فأصيب به فقتله. هذا العبد مسكين ما صار شهر أسلم دغري، ما استمر بجهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام، إجا سهم أول نزلته دغري قتل رضي الله عنه. فالناس ماذا قال الناس؟ يقول أبو هريرة: فقال الناس هنيئا له الجنة، وفي رواية يقول هنيئا له الشهادة. الصحابة طبعا عظموا أمره، قالوا: إنسان صحيح ما صار شهر أسلم، ولكن خرج مجاهدا مهاجرا للنبي عليه الصلاة والسلام، مجاهدا في سبيل الله، والآن قتل شهيدا، فهنيئا له الجنة. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة بشروا هذا العبد بالجنة، فأوحى الله تعالى إليه أن هذا العبد لم يدخل الجنة. تعلمون الشهيد يعجل له إلى الجنة، يسرح في أنهارها، يسرح فيها حيث شاء. فأوحى الله إلى النبي أن هذا العبد لم يعجل به إلى الجنة. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم أهل خيبر ويقسم أموالهم، بس قبل القسمة هذا العبد شاف شملة، يعني هذه أو المشلح اللي بنحط على الظهر بدون كمام يسمى شملة، شاف شملة أعجبته بالغنائم فسرقها ولم يتركها حتى يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم للغانمين وللمجاهدين، أخذها خفية دون أن يراه أحد. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم، يعني ما ترك حتى تقسم وتوزع على المجاهدين والغانمين، إنما أخذها سرقة وخفية. يقول: إن الشملة، في رواية: إن الشملة التي غلها أي سرقها لتشتعل عليه نارا. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة، رد عليهم لما قالوا هنيئا له الجنة، قالوا: لا، هذا لم يدخل الجنة، هذا بسبب سرقته للشملة في غنائم خيبر، هذه الشملة الآن تشتعل عليه نارا في قبره يعذب بها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ففزع الناس، فجاء رجل بشراكين، فقال: يا رسول الله، هذا شيء كنت أصبته. فقال صلى الله عليه وسلم له: قال: شراك من نار أو شراكان من نار، أو كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي لما سمعوا أن هذا الصحابي المجاهد المهاجر المسلم عم يعذب بسبب شملة، فلذلك خافوا من هذا الوعيد ومن هذا المصير. فأحد الصحابة كان في غزوة خيبر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام, كان شاف شواتين شراك. شو يعني الشراك؟ شواتة الصباط تسمى في اللغة الشراك. كان لقى شواتين لصباطه فبالغنيمة فشيلهم وحطهم بجيبته, ما ترك النبي وزعها عليه الصلاة والسلام, يعني أخذها بغير حلم بغير حق. بس قال ما بتستاهل, يعني ما بتستاهل شواتين, يعني ما لهم قيمة. فلما سمع هذا الوعيد وشو صار مع مدعم, فدغري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله هذا الشراك ما لي علاقة بهما, أنا أخذتهما يوم خيبر, يعني قلت ما لهم قيمة خدتم. فقال له عليه الصلاة والسلام شراكان من نار, لو كنت أخذتهما كنت ستعذب بهما في القبر, يعني الحمد لله أنك رددتهما, لو كنت أخذتهما كنت ستعذب بهما في قبرك, الحمد لله أنك رديته. هذا الحديث نقف هنا, انتهى الحديث إخوة الإسلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة, من أولى فوائده إثبات عذاب القبر, لأن في بعض المسلمين للأسف يعني حتى اليوم يعني من الشباب المسلمين الطيبين بيجادلوا بالجهل بعذاب القبر, بيقول لك يا أخي ما في عذاب قبر وكذا, والدليل منه متواتر ومنه قطعي. هؤلاء جهلة. هذه أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم تثبت عذاب القبر. فيا عبد الله ما تجادل, لا تجادل, سلم وآمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والله إني أخشى على اللي ينكرون عذاب القبر أن يعاقبهم الله بيعذبهم في قبورهم حتى يؤمنوا به, حتى يؤمنوا بالعذاب, أخشى عليه من هذا. لذلك عذاب القبر حق يا إخوة الإسلام. والمسلم ولو كان أحيانا مصليا صائما كذا إذا ارتكب بعض الذنوب ولم يتب منها الله يعذبه في قبره على قدر ذنبه, ثم يرفع العذاب عنه, ما يستمر العذاب به إلى يوم القيامة, يرفع عنه على قدر ذنبه. فالقبر فيه بعض الحساب, ما كل الحساب حساب الكامل في الآخرة, لكن فيه بعض الحساب. نعم, يقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها, أي تسأل وتحاسب في قبورها. لذلك في حديث أرويه لكم نبين أوضح هذه المسألة, أيضا رواه الإمام البخاري ومسلم ورواه أبو داود الطيالسي رحمة الله عليهم جميعا. مثلا أسوق رواية أبي داود لبعض الإفادات فيها والزوائد. هذا الحديث رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل, يقول بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, كنا ماشيين دول أنا والنبي عليه الصلاة والسلام, ومعي رجل في واحد آخر صاحبي ماشي معنا, ورسول الله يمشي بيننا, كان رسول بالوسط يمشي. يقول إذ أتى رسول الله على قبرين, ماشيين عادي ما لقينا إلا النبي وقف على قبرين, فماذا يقول لهما؟ يقول أبي بكر وصاحبه, يقول عليه الصلاة والسلام إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان الآن في قبورهما. وصلى الله عليه وسلم إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان الآن في قبورهما. حتى ما دي لك تشتعل عليه نارا في الآخرة, لا, الآن الآن يعذبان في قبورهما الآن. فأيكما يخاطب الرجلين أبي بكر وصاحبه, يقول فأيكما يأتيني بعسيب من نخل, مين منكم بيجيب لي غصن من شجرة نخيل غصن؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه, شوف من عاطفته وشفقته, لأن هاتنين مسلمين منهم كفار مسلمين. فيقول أبو بكر فاستبقت أنا وصاحبي, ركضنا ركض لنجيب عسيب أو غصن من النخل, جريدة نخل. يقول فكسرت عسيبا من النخل وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم, فشقه بنصفين من أعلاه, فوضع على أحد القبرين نصفا وعلى الآخر نصفا, وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليهون عليهما ما دام في بلولتهما شيء أو من بلولتهما شيء. قل صلى الله عليه وسلم هذان الرجلان شفعت لهما فوضعت لهما هذين الجريدين من النخل, وسألت الله أن يخفف عنهما, فالله تعالى أعطاني أن يخفف عنهما ما دام هذا الغسل رطيبا فيه بلولة فيه رطوبة، إذا نشف بيرجع العذاب عليهما. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم سبب عذابهما، قال إنهما ليعذبان بالغيبة والبول. طيب شو مشكلة هالمسلمين اثنان ليش يعذبوا يا رسول الله عليه وسلم؟ قال واحد كان بيحكي عن الناس، بيحكي ما بيترك حدا وينما نقعد طعن، والتاني كان بيبول واقف على صخرة أو كذا فبيترشش البول على ثوبه، فإذا صلى لا تقبل صلاته. في رواية عند البخاري قال أما أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر كان لا يستبرئ من بوله. فهذا الحديث في الإسلام يبين أن عذاب القبر قد يخفف على الإنسان، قد يرفع عنه، قد يرفع عنه، والمسلم قد يعذب في قبره بسبب بعض الذنوب التي لم يتبنها. الآن أيضا ذكرت حديثا عن عذاب القبر، أنه يقول عليه الصلاة والسلام إن عبدا من عباد الله أمر أن يجلد في قبره 100 جلدة، مسلم يجلد في قبره 100 جلدة، فلا زال يدعو الله تعالى يقول يا رب خفف عني حتى وصل إلى جلدة واحدة، فالله خفف عنه إلى جلدة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه هذا العبد بما جلد؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان لا يستنزه من بوله ومر على مظلوم فلم ينصره. هذا الإنسان مرة شاف إنسان مظلوم وعرف أنه مظلوم يضطهد ولم يقف لنصرته، لذلك يعذب في هذا العذاب، بهذا العذاب في قبره. فعذاب القبر حق أخوة الإسلام كما ذكرت المسلمون في قبورهم درجات، من درجة واحدة ولا يعامل معاملة واحدة، منهم من يعذب في قبره لفترة من الزمن ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من الله تعالى ينعمه في قبره فيرى مقعده من الجنة، ومنهم من يلقى عليه النوم. هذا كله له أحاديث بس ما في وقت لأن نأتي بالأحاديث. منهم من يقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها حتى تقوم الساعة، ومنهم من تسرح روحه في الجنة لا تبقى روحه في القبر، إنما يأمر الله بها إلى الجنة وهي أرواح الشهداء والصديقين. يقول صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت وتعلق، أي تأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. موضوع عذاب القبر لعل الله تعالى يسهل لنا وقتا نوضحه أكثر، لما في نبي من الأنبياء يا أخوة الإسلام جاء بمثل ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وضح ماذا يجري مع المؤمن وغير المؤمن، مع الإنسان من لما يموت إلى دخول الجنة أو دخول النار، توضيحا كاملا شاملا مفصلا، لم يأتي نبي بمثل ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم. هل الفائدة الأولى في الحديث؟ الفائدة الثانية يا أخوة الإسلام، شوف الصحابة لما سمعوا هذا الوعيد أنه هذا دخل عم يتعذب كرمال شملة، منا محرزة، منا محرزة، لذلك دغري صار اللي جاي شيء حامل شوية يرده دغري، لو كان عنده شبهة فيه بلا شو بدي بهالشيء يا أخي، شو بدي بهالشيء اللي كرمال شوية تعذب في قبري. لذلك يا أخوة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بتذكيرهم بالآخرة، كل مناسبة يذكرهم بالآخرة، فلما ذكر لهم هذه المسألة هذا الوعيد خافوا. لذلك تذكر الآخرة أكبر رادع يردع الإنسان عن المعاصي، كلما كان الإنسان متفكرا بالآخرة متذكرا للموت كلما كان عن المعصية أبعد، عن المعصية أبعد. تذكر الآخرة أكبر مساعد ومعين للإنسان على البعد عن المعاصي. يضرب لكم مثل أو مثلان بعون الله سبحانه وتعالى، في حديث رواه البخاري وأبو داود رحمة الله عليهما، النبي كان مستريحا في بيته صلى الله عليه وسلم فسمع جلب على الباب، سمع صريخ وعياط، خصومة في المسجد، لأن كان بيته عليه وسلم في حجرته كان قرب المسجد ملاصق المسجد، فسمع صياح في اثنين ألقنين بعضهم بالجيم يعني، فدقوا على الباب فالنبي طلع إليهما وأدخلهما بيته، المهم بده يسمع شو المشكلة عندهما. شو كانت مشكلتهم؟ قالوا يا رسول الله مواريث بيني وبين صاحبي. قد يمكن قال أخي، يمكن أخوه في الإسلام أخوه في الرحم الله أعلم، قال مواريث بيني وبين أخي درست بيننا وما عندنا يعني بينة. قال له أنا مختلف أنا وياه على مواريث، أبي تركنا أو جدي ترك مواريث، أنا بقول هاي الأرض لألي وبقول لي الأرض لألي، وما عندنا بينة لا في إقرار ولا في اعتراف ولا في شهود، فاحكم بيننا. فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ النبي ذكرهما بالآخرة. الإنسان، نعود لهذه القضية، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. ما معنى الكلمة؟ نبي يقول للرجلين عليه السلام: أبئس ما يحكم صلى الله عليه بينهما. اسمعوا يا جماعة، أنا الآن بدي أسمع منك وأسمع منه، بس يمكن يكون واحد عنده حجة وملسن والتاني مسكين ما بعرف يحكي، فأنا بحكم بالظاهر، وبالظاهر بدي أحكم له لهذا اللي بيعرف يحكي. في ناس معه حق بس ما بقى في يعبر، فأنا بدي أحكي، بدي أحكم بالظاهر للي عارف يحكي. فإذا يا فلان أنت بتعرف أني حكمت لك، وأنت بتعرف أنه ما لك حق بهالأرض، بس استغللت حجة لسانك، فصائل لسانك حتى تأخذ حق أخيك، فلا تفعل، لأنك يوم القيامة هذه قطعة الأرض سوف تأتي يوم القيامة إصطاما في عنقك من النار يوم القيامة. الأرض ستشتعل عليك نارا. لما سمع الرجلان هذه الكلمة فيقول أنس رضي الله عنه، يقول: فبكى الرجلان، بكى الرجلان وقال كل منهما: يا رسول الله تنازلت عن حقي لأخي. قالوا: يا رسول الله والله ما أنا مستاهل يفوت على النار وتشتعل الأرض علي نارا كرمال أتدرجع لمن ما تجي، حقي لأخي. فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي. فقال صلى الله عليه وسلم لهما: أما إذ فعلتما فاذهبا فاقتصماها وليحلل كل منكما صاحبه. قال له: مدام هكذا تسامحتوا ورضيتوا كل واحد يتنازل عن حقه، أنا الآن بلكوا روحوا سواء بالنص وكل واحد منكم يسامح أخوه إذا كان له عليه شيء يسامحه. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، شوفوا الهدي النبوي، خصومة بين الناس على الأرض، أي خصومة؟ يذكرهم بالآخرة، تذكير بالآخرة يردعهم عن المعصية، متعلق بالمال بيذكروا بالآخرة أنه في يا فلان إذا ظلمت في نار، في جهنم، في قبر، في عذاب. دغري الناس ترتدع عن المعاصي، إما بيخوفوا بالنار أو بيذكروا بالجنة. فأكبر رادع للناس عن المعاصي تذكر الآخرة والتفكر فيها. في حديث آخر أيضا رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه، ابن عمر رضي الله عنهما لما بويع لمعاوية رضي الله عنه بالخلافة فزار المدينة المنورة وخطب بالناس بعد ما بويع بالخلافة، لما تنازل له الحسن رضي الله عنه عن الخلافة فصار معاوية رضي الله عنه إمام بالإجماع، إجماع الأمة. فوصل إلى المدينة وأراد يخطب بالمسلمين، تعرف المدينة يسكنها كبار الصحابة رضي الله عنهم وأبناء الكبار، فماذا يقول معاوية؟ يعني بده يؤكد أنه ما بحد يناقشني موضوع الخلافة. قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنا، فنحن أحق به ومن أبيه. بيقول معاوية رضي الله عنه، بيقول: الآن انتهى موضوع الخلافة أو الإمارة، صرت أنا أمير مؤمنين بعد ما الإمام الحسن تنازل لي عنها، فأنتوا يا أهل المدينة، بالذات أهل المدينة لأن كان أكابر الصحابة فيها، إذا حدا بيشوف حوله أسا أحق بالخلافة مني الآن يطلع يحكي، الآن يطلع يحكي، ما تحكوا بعدين بغيابي لما بروح الشام، هلأ اطلعوا حكوا، فأنا سأثبت له أني أحق بالخلافة منه ومن أبيه مين ما يكون يكون. طبعا هذا كلام المعاوية رضي الله عنه ما فيه يعني أنصاف، لأن في مين أحق بالخلافة منه رضي الله عنه. فيقول ابن عمر كان جالسا في الخطبة، فماذا يقول ابن عمر؟ يقول: هممت أن أقوم وأقول له إن أحق بهذا الأمر منك ومن أبيك من قاتلك وأباك على الإسلام. يقول ابن عمر: هممت أن أقوم وأقول له أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام، ولكني خشيت أن يفرق بين الناس ويسفك الدم بسبب كلمتي، وتذكرت ما أعد الله للمؤمن من جنات النعيم فسكت. شوف هالكلمة ما أجملها يا أخي الإسلام. ابن عمر لما سمع معاوية عم يحكي أنه أنا أحق بالخلافة من أي واحد منكم، وإذا حد عنده حق يطلع لا يحكي، أحق أنا بها ومن أبيه، من هو من أبيه؟ ابن عمر قال كنت بدي أقوم ورد عليه وقال له: أحق بالخلافة منك، أنا ابن عمر ابن الخطاب يلي لما نحن كنا مسلمين أنا وأبي، أنت كنت وأباك على الكفر، وكنا نجاهد رسول الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت أنت في صف الكفار والمشركين، كنا نقاتلك وأباك على الإسلام، أنت كنت كافرا أنت وأباك، وأنا كنت مع رسول الله أنا وأبي، كنت أنت في صف المشركين، نعم أنا أحق بالخلافة منك، لما أنا كنت مسلما كنت أجاهدك أنت كنت كافرا. أم ابن عمر بيحكي هالكلمة بعدين تذكر، قال لك: لك يا عمي شو بدي أقول؟ كرمال صير خليفة وصير مفتي وصير رئيس وصير وزير، خلي بعد ذلك الناس يقتل بعض وبعضا، بيتعصب لي ناس بيتعصب له ناس وبيقتل المسلمين بعضهم، أنا مع ابن عمر هذيك أنا مع معاوية، قتال لا ينتهي ليوم الدين، فأحمل وزرهم يوم القيامة. قال: خشيت أن يتفرق صف الناس ويسفك الدم بسببي، وتذكرت ما أعد الله للصالحين والزهاد من جنات النعيم فسكت. قال لك: بسكت بخلي أجري عند الله، يوم القيامة الله بيرزقني جنة، شو بدي بالإمارة؟ لذلك يا إخوة الإسلام، ما في، كلما كان الناس قريبين من ذكر الآخرة، كثيري تفكر الآخرة، كلما خفت المعاصي في حياتهم. لذلك نبينا من هديه صلى الله عليه وسلم كان يوصي الناس، كما في حديث رواه الترمذي قال: أكثروا هدم اللذات، يعني أكثروا من ذكر الموت حتى لا تغفلوا. اليوم يا أخوة الإسلام في حياتنا، إذا طلعنا بحياتنا اليوم، المعاصي كثيرة بحياتنا، معاصي كثيرة، في إلحاد، في كفر، في خمور، في دعارة، في سرقة، في فجور، في تألي على الله، في قتل، في اغتصاب، في زنا، كل المعاصي والعياذ بالله يعني في حياتنا منتشرة. كل هذا بسبب ماذا؟ ما في تفكر بالآخرة، ما في تفكر بالآخرة. الشيطان يلقي بقلوب الناس الغفلة. الله تعالى يبين أن كل هالمعاصي بسبب غفلة الناس عن الآخرة. يقول تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أي اللي ضلوا عن سبيل الله كان ضلالهم بسبب غفلتهم عن الآخرة، عن تفكر بالموت والتفكر بالجنة وبالنار. لذلك الناس اليوم مين بيفكر بالآخرة؟ مين بيذكرهم؟ مين بيذكرهم؟ يعني إذا كان الإنسان مسكين فقير بيقول لك كل يوم مشغول بأمة العيشة، يا والله ما معي وقت صلي، كيف بدي أفكر بالآخرة؟ والغني بيقول لك مشغول بدي أعدي مصاري، ما معي وقت أفكر بالآخرة. والناس بيقول لك معنا يوم الجمعة يمكن ساعة بالأسبوع ممكن تذكر الآخرة، وفي بعض المساجد تلاقي ما بيحكوا إلا بالسياسة، فحتى بيطلع الإنسان منه متذكر بالآخرة للآخرة. فالتفكير بالتفكر بالآخرة ضعيف عند الناس، لذلك انتشرت المعاصي بيننا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل مجلس، في كل مرة، كل ما يشعر أنه بعض الناس بلشوا يقري الآخرة، ذكرهم بالآخرة. آخر حديث أختم به، النبي عليه الصلاة والسلام مرة أهديت له جبة من حرير، فالصحابة تعرفوا كانوا فقراء، شافوا جبة من حرير النبي ما يلبسها عليه الصلاة والسلام، أهدى له ملك نصراني، ما نعرف أنه الحرير محرم، بس النبي ممكن يهديها لبعض النساء، ممكن يبيعها وينفق مال على المسلمين. المهم ما هون الشاهد؟ الشاهد أن الصحابة شافوها، طبعا النبي لم يلبسها عليه الصلاة والسلام، شافوها وبلشوا يجوا يلمسوها، أنه يا رسول ما شاء الله شو هالنعومة، شو هالحرير، شو هالليونة، شو هالجمال. شاف النبي، شوف بلش تعلق بالدنيا، تعلق الدنيا. يمكن كل ما يقول يا ريت عندي جبة إيدي على مرتي. فدهري قال لهم: أتعجبون من ليني هذه؟ فوالذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. قالوا: أنتم شايفين معجبين قداش لينة وحلوة وجميلة؟ قالوا: نعم. قالوا: نشوفوا المنديل تاع سعد بن معاذ، المنديل يعني اللي بيمسح فيه وبيرميه، هذا ألين منها عند الله في الجنة. يعني اللي ما قالوا إيمة في الجنة ألين منها. فلذلك تطلعوا إلى الجنة ما تطلعوا إلى الدنيا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.